إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة: قد تبين أن الله تبارك وتعالى سوى بين المخلوقات في تلك الأحكام التي تتعلق بالإقسام وبالتوسل وغير ذلك من تلك الأمور التي لا تكون بمخلوق، لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو ملكا أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى، فلا يكون ذلك إلا لله. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله، وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا في ملكه، وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين، فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة، ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق. لكن قال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة، والشفاعة عنده لا تكون إلا لمن أذن له. وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة: إذا أتى الناس آدم وأولي العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فيردهم كل واحد إلى الذي بعده إلى أن يأتوا المسيح، فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيأتوني فأذهب إلى ربي، فإذا رأيته خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فقال لي: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وذكر تمام الخبر. وسيأتي أن أحاديث الشفاعة قد بلغت مبلغ التواتر، فبين المسيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبين محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأوجه الشفعاء وأكرم الشفعاء على الله تعالى، بين أنه يأتي فيسجد ويحمد، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له. عندما يقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، وذكر صلى الله عليه وسلم أن ربه يحد له حدا فيدخلهم الجنة، وهذا كله يبين أن الأمر كله لله، هو الذي يكرم الشفيع بالإذن له في الشفاعة، والشفيع لا يشفع إلا في من يأذن الله له، ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة. فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره، وأوجه الشفعاء وأفضلهم عنده الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقى ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم من المشايخ والصالحين. فسؤال الله تعالى بالمخلوقات، وهذا تلخيص للحجة التي ذكرها الشيخ ثم دفعها بذلك البيان الذي مر رحمة الله عليه. فسؤال الله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله، وإن لم يكن سائغا لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك. والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر، يعني في مسألة الإقسام، فإذا كان ذلك باطلا فذلك باطل أيضا. ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به قيل له فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك، أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها؟ أم يجوز السؤال بها كذلك؟ يعني إن قال إنما نفرق بين ما يجب أن نؤمن به من المخلوقات وبين ما لا يؤمن به من المخلوقات، يقال له فإنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك يجب الإيمان به، أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها؟ أم يجوز أن يسأل الله تبارك وتعالى بها؟ فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق، كما لا فرق بين القاسم بمخلوق ومخلوق، وكل ذلك غير جائز. فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء والله أعلم. فالقسم لا يكون إلا بالله، والحلف لا يكون إلا بالله، ولا يجوز أن يقسم بشيء ولا بأحد من المخلوقين ولو كان أفضل من خلق الله تبارك وتعالى، وإنما يقسم بالله تبارك وتعالى وحده، ويسأل الله تبارك وتعالى لا بشيء من ذوات المخلوقين ولو كان السؤال بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، ومنه محبة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة العبد الأنبياء الذين أرسلهم الله رب العالمين ونبأهم، فهذه المحبة عمل صالح، وكذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، كما أن الثلاثة الذين كانوا في الغار توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بأعمالهم الصالحة التي عملوها لله رب العالمين. وأما أن يتوسل بذات من ذوات المخلوقين فذلك غير جائز. وأما قوله تعالى، وهذه مسألة أفاض الشيخ رحمة الله عليه في بحثها والنظر فيها، لأنها من الأمور التي يستشكل بها من يستشكل ويجعلها شبهة من يجعلها شبهة، من أجل أن يصل إلى جواز أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذوات المخلوقين أو يقسم على الله تبارك وتعالى بذوات المخلوقين. قال شيخ الإسلام، وأما قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فكانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته، فهذا هو الاستفتاح الذي كان يأتي به اليهود على الكفار والمشركين. قبل بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون سوف يبعث هذا النبي في آخر الزمان، نتبعه ونؤمن به ونقاتلكم معه. لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به أو يقولون اللهم بعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير، وعليه يدل القرآن العظيم، فإنه قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون. الاستفتاح الاستنصار، وهو طلب الفتح والنصر. الاستفتاح طلب الفتح، والاستنصار طلب النصر، والاستفتاح الاستنصار. فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه، فبهذا ينصرون، ليس هو بأقسامهم به وسؤالهم به صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك. بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. قال وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة وفي كتاب الاستغاثة الكبير، وكتب السير ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك. قال أبو العالية وغيره كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. حتى إن العلماء لا يقولون إن اليهود هم الذين كانوا يحرضون الأوس والخزرج بيثرب قبل أن تصير المدينة وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين كانوا يشحذون الهمم عند الأوس والخزرج ليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ ظهوره. فكانوا يقولون لهم هذا أوان نبي آخر الزمان، فإذا بعث ونحن نعرفه نتبعه ونؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإر. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض في المدينة هذا هو النبي الذي كانت توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه، فذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم. وأما هم الذين كانوا يقولون ما قالوه لأولئك من الكفار والمشركين قبل أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليهود فإنهم كان موقفهم كما قال الله تبارك وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا مما دعانا إلى الإسلام، هذه هي مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه، ما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كثيرا ما كنا نسمع ذلك منه. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدون به، فبادرناهم إليه، يعني فسبقناهم إليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فآمنا به وكفروا به. ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهذا ذكره ابن هشام وابن جرير والسهيلي، ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسر السلف إلا هذا. وهذا لم يذكر فيه السؤال به صلى الله عليه وسلم عن أحد من السلف، بل ذكروا الإخبار به أو سؤال الله أن يبعثه. إذن فليس في الآية متمسك لأحد ممن يقول إنه يجوز أخذا من الآية أن يسأل الله تبارك وتعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ليس في الآية متمسك لأولئك، فلم يذكر السؤال به صلى الله عليه وسلم عن أحد من السلف، بل ذكروا الإخبار به أو سؤال الله أن يبعثه. فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين، إن كانت عندك كذلك فهذا خطأ، والصواب عن أبي روق، وهو من الرواة عن الضحاك، وهو مشهور بالتفسير، وهو عطية بن الحارث الكوفي، صدوق. وفي سماع الضحاك عن ابن عباس اختلاف بين علماء الحديث. عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال يستظهرون ويقولون نحن نعين محمدا عليهم، وليسوا كذلك بل كانوا يكذبون. وروى عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال كانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وروى بإسناده عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة وليس وداود ابن سلمة، يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبرون بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى في ذلك ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا الذي ذكره، يعني في هذا الذي مر ذكره في إسناده ابن حميد الرازي، وفيه كلام وفيه اختلاف، وفيه محمد ابن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت، وهو كما قال الحافظ رحمه الله مدني مجهول، ولكن يشهد له النصوص الكثيرة بهذا المعنى. فهذا الذي مر من قوله رحمه الله وروى بإسناده عن ابن إسحاق إلى آخر الحديث فيه هذا الذي مر ذكره. وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فمعلوم أن اليهود قوم بهت، كما قال عبد الله ابن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أراد أن يعلن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه خشي أن تتقول عليه اليهود، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع اليهود وأن يختبئ هو حتى لا يراه أحد منه، وأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه من هنالك من أحبار يهود. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا، ومدحوه. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا جاهلنا وابن جاهلنا وفاسقنا وابن فاسق. قال يا رسول الله ألم أقل لك إنهم قوم بهت وهم كذلك. وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك ابن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هزمت يهود فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليه. فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال أدت الضرورة إلى إخراجه. أي ضرورة؟ قال أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه. فقال الذهبي رحمه الله معلقا على كلام الحاكم لا ضرورة في ذلك فعبد الملك متروك هالك، وانظر إلى قوله لا ضرورة في ذلك فعبد الملك متروك هالك، عبد الملك ابن هارون ابن عنترة. وهذا مما أنكره العلماء على الحاكم، فإن عبد الملك ابن هارون من أضعف الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب. قال شيخ الإسلام وهذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي أنكرت وهي من أكاذيب عبد الملك ابن هارون ابن عنترة وكان شيعيا. والحديث الآخر يرويه عن أبي بكر كما تقدم عندما أراد أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا يدعو به ربه لكي لا يتفلت منه القرآن، فقال عبد الملك ابن هارون وتكاد تجزم أن العلة إنما هي فيه وأن الحمل إنما هو في الحديث عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دل أبا بكر على التوسل بذوات المخلوق، وقد تبين أن ذلك موضوع. وهنا أيضا هذا الحديث عن هذا الكذاب حديث موضوع. ومما يبين ذلك أن قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هذه إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولا كبني قينقاع وقريضة والنضير، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ثم لما نقضوا العهد حاربه، فحارب أولا بني قينقاع ثم النضيرة، وفيهم نزلت سورة الحشر، ثم قريضة عام الخندق. فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب، كالضال الهالك الذي لا يحسن كيف يضل. ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب، ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله، وأما دواعي الكاذبين فهي وحدها التي تتوفر على نقل مثل هذا، والصادقون عن هذا بمعزل. ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام، لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا. انظر إلى الحجج التي يدفع بها الشبهة رحمة الله عليه ورضوانه. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يتمسك بها من يتمسك لكي تكون له مستندا وهيهات في الإقسام على الله تبارك وتعالى بذوات المخلوقين وفي التوسل إلى الله تبارك وتعالى بذوات المخلوقين. يقول الشيخ رحمة الله عليه ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا، فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه، وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا الاتخاذ مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وليس هو من فعل أهل العلم والفضل، كما ذكر ذلك ابن كثير وابن رجب في قولهم لنتخذن عليهم مسجدا. فليس في هذه حجة أيضا لمن قال بجواز اتخاذ المساجد على القبور، هذا من شرع من قبلنا وقد أتى شرعنا بضده، فلا يكون شرعا لنا. ولذلك فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه، فهل يجوز لأحد أن يسجد لأحد في هذه الأمة؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد له معاذ رضي الله عنه بعد أن عاد من اليمن، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال وجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأحبارهم ورهبانهم، معنى ما قال، فأنت أحق من فعل معه ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليه، ولو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قيحة تبض دما وصديدا فاستقبلته فلحسته أو لعقته بلسانها ما وفته حقه عليه. فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسجد لزوجها، فلا يكون سجود إلا لله رب العالمين. وكذلك في قوله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا، وقد نهينا نحن عن بناء المساجد على القبور، ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يقصد قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لفظ هذه الآية الكريمة إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر. ومنه الحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يستنصر بهم، أي بدعائهم، كما قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم، لا بذواتهم أو بالإقسام على الله بذواتهم أو بالتوسل إليه بذواتهم. وإنما يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بذواتهم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم، لا بذواتهم. وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، بأن يجعل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم، لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به. ولهذا قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل، لأنه عند التنازع لا بد من الرد إلى الكتاب والسنة، وأما الترجيح بغير مرجح فمن عمل أهل الأهواء ليس من عمل أهل السنة، لأنه إذا حملت الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل فلا تكون هنالك دلالة في الآية عليه، يعني على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل، فكيف وقد جاءت الآثار بذلك؟ وأما ما تقدم ذكره على اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه شاذ وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معه وكانوا يحالفون العرب، فيحالف كل فريق فريقا، كما كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج، فقصة مكذوبة وضعها من لا يحسن يكذب. وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف، بل المعروف خلافه، بل المعروف خلافه، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم، أحاطت بهم أو ألصقت بهم، ضربت عليهم كأنما ألصقت بهم، أو ضربت عليهم أحاطت بهم، كما يضرب السور على المدينة أي يكون حولها، أو كما يضرب الدينار والدرهم فتلصق به تلك الصورة على ذلك النحو. ضربت عليهم الذلة أي أحاطت بهم أو ألصقت بهم، والذلة الذل والهوان والصغار، أينما ثقفوا، أينما وجدوا أو أينما أدركوا إلا بحبل من الله، بعهد منه تعالى وهو الإسلام، وحبل من الناس، عهد من المسلمين، وباءوا رجعوا به مستحقين له، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، وفقر النفس وشحها. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لم يكونوا بمجردهم أي وحدهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيرهم، وهم كذلك أبد الدهر لا ينتصرون وحدهم على أحد، لأنهم قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، فكيف ينصرون؟ ولكن إن نصروا ظاهرة فإنما ينصرون بغيرهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام. والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه، قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك، أي آخذك وافيا بروحك وبدنك كما هي عقيدة أهل السنة، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين، وهم أصفياء عيسى وخواصه وأول من آمن به، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا أي قوينا المحقين المنصورين بالإيمان الذين آمنوا على عدوهم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي عالين منتصرين غالبين بالحجج والبينات. وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقسمون بذاته، بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم؟ وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما، فنهى الله عن ذلك وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه، وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم. وقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الشيخ رحمه الله تعالى يحسن أن ينبه على أمر يتعلق بطريقته في هذه المسائل الخاصة مما ذكره هو رحمة الله عليه. قال: وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة 1700 قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت في ذلك جوابا مبسوطا، وقد أحببت إيراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة. فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور. فهذا الاستطراد مقصود منه، هذا الاستطراد الذي يستطرده في تقرير هذا الأمر وهذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو، يقول وقاعدته أنه كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور. فهذا الاستطراد الذي يأتي به الشيخ رحمة الله عليه بين الحين والحين إنما هو لذلك. قال رحمه الله: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا وأن يتخذ عيدا، وقال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أخرجاه في صحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال الشيخ: متفق عليه، وإنما هو عند البخاري وحده. وكذلك رواه أحمد والدارمي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليس هو عند مسلم رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أحمد والدارمي وابن ماجه وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح. لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. ثم تفيد التعقيب مع التراخي، العطف مع التراخي. وأما الواو فلربما أوهمت التسوية، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا إن كان ولا بد ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له بعض الأعراب: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا أخرجه الإمام أحمد والبيهقي والنسائي في عمل اليوم والليلة. وتأمل في هذا الرد الشديد على هذا القول، على قول الأعرابي ما شاء الله وشئت، قد يبدو يسيرا في ظاهره وقد لا يتوقف عنده اليوم كثير من المسلمين، بل لا يتوقفون أولئك الجماهير من المسلمين الذين لا يعلمون التوحيد على وجهه ولا يؤتون التوحيد بحقه، لا يتوقفون عندما هو أكبر منه. وانظر إلى الرد من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول، قال: أجعلتني لله ندا، وهي كلمة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجبه أحدا في وجهه بما يسوءه، ولكنه كان يعلم صلى الله عليه وسلم هذا ويعلم من يأتي بعده من الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، والأعرابي يقول: ما شاء الله وشئت، فكيف بقول القائل: توكلت على الله وعليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما شاء الله وشئت في المشيئة قال: إن كان ولا بد فقل ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز قياسا أن يقال في التوكل: توكلت على الله ثم عليه؟ التوكل لا يكون إلا على الله، فلا بثم ولا بالواو، لا يجوز. فلا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليه. فإذا قال رجل من أهل الجهل بالتوحيد أنا متوكل على الله وعليه، فتجد طالب العلم يقول لا، قل متوكل على الله ثم عليك، وهذا لا يجوز، لأن التوكل لا يكون إلا على الله، فهذا حق الله وحده. شيء آخر أنك ربما تجد الغلو فيها من حيث لا يقصد القائل، فيقول أنا متوكل عليك وعلى الله، وقد يصحح له بعض أهل الجهل فيقول لا، بل قل متوكل عليك ثم على الله، فيزيدها بعدا. اللهم علمنا. وقد قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، صلى الله عليه وسلم. حسب في الفصل بين مقام الألوهية ومقام النبوة، بين مقام الرب ومقام العبد، حسب وفصل بهذا الوضوح. هذا هو دين الإسلام، وهذه هي الخصيصة الكبرى فيه، التوحيد عماده وأسه وركيزته، وهو الذي يعرضه المسلمون على غير المسلمين في دنيا الله رب العالمين، من أجل أن يردوا الشاردين إلى حياض سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أهل التوحيد قد قصروا في معرفته والعلم به والدعوة إليه بعد العمل به، فكيف يدعون غيرهم إلى الله المشتكى؟ قال شيخ الإسلام وهذا تحقيق التوحيد مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله، ومع ذلك يقول له رب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس لك من الأمر شيء قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا رواه أحمد أيضا وابن سعد في الطبقات وهو ضعيف، وفي صحيح مسلم في آخره أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وله طرق متعددة عن غيرهما أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك إن كان أراد القبر فلا يأته وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال شيخ الإسلام ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه وهو من الكتب المفقودة، وأما المدونة ففيها عن ابن القاسم ومن قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة فلا يأتهما أصلا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا لا ماشيا. وهذه المسألة التي قررها الشيخ رحمه الله في هذا الموضع وفي كثير من المواضع مما شنع عليه بها، وقالوا إنه يقول إنه لا تستحب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي قاله الشيخ إنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى قبر النبي، لا تشد الرحال لزيارة قبر النبي، وأما المسجد النبوي فإن الرحال تشد إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر فيها مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجدي هذا، يقصد المسجد النبوي. وهذا هو الذي قرره العلماء، إلى عهده هو رحمة الله عليه، فشنع عليه بها تشنيعا عظيما، ونسب إلى كراهة النبي وبغضه صلى الله عليه وسلم، مع أنه من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أكثرهم والله حسيبه، وما شهدنا إلا بما علمنا، لأنه من أكثرهم اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم وحرصا على ذلك رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد، لا الأنبياء ولا غيرهم، وللأنبياء حق، وللمؤمنين حق، ولبعضهم على بعض حق. فينبغي على العبد الصالح أن يؤتي كل ذي حق حقه، وألا يخلط الحقوق. فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ في الصحيحين: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين، حقه أن يعبد، ومن عبادته أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه، ولا يجعلوا له ندا لا في محبته ولا في خشيته ولا في دعائه ولا في الاستعانة به، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. متفق عليه. وقيل له: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا أخرجه أحمد والبيهقي والنسائي في عمل اليوم والليلة، ولفظه عند أحمد: أجعلتني لله عدلا، والعدل الند المساوي والقرين. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه: فإياي فاعبدون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى: وحاجه قومه، أي خاصموه في التوحيد، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي حجة وبرهانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي بشرك وكفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذاك الشرك، أي الظلم في هذا الموضع والشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنما ذاك الشرك، كما قال العبد الصالح يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما ذاك الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالشرك يتأتى معه الفزع دنيا وآخرة، توحيد معه الأمن والإيمان والأمان دنيا وآخرة. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا استطراد يكرر فيه الشيخ رحمة الله عليه ما كان ذكره مرات، لأن هذه القواعد التي تتعلق بتقرير حقائق التوحيد وتجليتها في أوضح لفظ وأجلاه مما ينبغي أن يكرر وأن يعاد على الأمة في كل حين وحال، وأن يبسط للناس وأن يدل الناس عليه وأن يرشدوا إليه حتى يستقيموا عليه. فقال الشيخ: فجعل الطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الله ورسوله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، ويخشى الله ويتق، فلا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع جعله الفضل لله وحده والرغبة إلى الله وحده. سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، وهو تعالى وحده حسبه لا شريك له في ذلك. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف في قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، معنى هذه الآية أن الله وحده حسبك، وأن الله تعالى حسب من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، ليس وحسبك من اتبعك، وإنما حسبك وحسب من اتبعك الله، فرق كبير كبير جدا. يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، فحسبك وحسب من اتبعك الله، كافيك وكافي من اتبعك الله. وأما على المعنى المغلوط: يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لم يقل بهذا أحد من جماهير السلف والخلف، وإنما الذي عليه جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك، وأن الله وحده حسب من اتبعك من المؤمنين، كما بسط ذلك بالأدلة. وفي مطلع زاد المعاد ذكرها الشيخ ابن القيم رحمه الله وجلاها أعظم تجلية رحمة الله عليه، وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسطاء بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نحب الله ورسوله، ونطيع الله ورسوله، ونرضي الله ورسوله. قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. تعزروه تنصروه وتمنعوه وتوقروه تبجلوه وتسبحوه سبحانه وتعالى بكرة وأصيلة، تنزهوه تعالى عما لا يليق بجلاله بكرة وأصيلة غدوا وعشيا. فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول، وتعزيره نصره ومنعه، والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده. لتؤمنوا بالله ورسوله، فالإيمان بالله والرسول، وتعزروه وتوقروه، والتعزير والتوقير للرسول، وتعزيره نصره ومنعه، وتسبحوه بكرة وأصيلا، والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده. فإن ذلك من العبادة لله، والعبادة هي لله وحده، فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله، فهي بيوت الله في الأرض باختيار الله. وأما بقية البيوت من المساجد في الأرض فهي بيوت لله باختيار خلق الله. ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله. ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله. وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق، كما جعل الرسل واسطة في التبليغ، بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب. وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء، بل لا بد للسبب من أسباب أخرى تعاونه، ولا بد من دفع المعارض عنه، وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، بخلاف الرسالة، فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالته تعالى إلى عباده. وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى وحده، لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم وسبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له، وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر له. فصل توحيد صحيح كامل، واستقراره في القلب يفعل في القلب الأفاعيل، تتغير الحياة ظهرا لبطن شكلا ومضمونا، ويتغير الإنسان باطنا وظاهرا، وتستقيم الأمور. وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم وسبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له، وإلا فلو استغفر النبي صلى الله عليه وسلم للكفار والمنافقين لم يغفر له. قال تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله له، لأن المحل غير قابل. وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره، فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به، ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل، لا نفرق بين أحد منهم، ومن سب واحدا من الأنبياء كان كافرا مرتدا مباح الدم، واحدا أي واحد، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد، بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك به ولا يتوكل عليه ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله به، ولا يتوسل بذواته، وإنما يتوسل بالإيمان به وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداه وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه. والتوسل بذلك يعني بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه على وجهين. التوسل بذلك على وجهين، أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم، وقد تقدم بيان ذلك. والثاني من الوجهين التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه، فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومثل هذا كقول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذه وسيلتهم إلى ربهم عند سؤالهم المغفرة وتكفير السيئات والتوفية مع الأبرار. فبعد أن ذكروا إيمانهم قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، يقولون ربنا آمنا فيتوسلون عند الدعاء والسؤال والمسألة بإيمانهم بربهم، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وأمثال ذلك كثير. وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، فإنه يكون على وجهين، التوسل بالإيمان بالأنبياء والمرسلين، الإيمان بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبته وطاعته وموالاته على وجهين، يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال أو حصول ثواب الله تبارك وتعالى وجنته ورضوانه، فهذان وجهان. التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته يكون على وجهين، أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته وكما يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم موسى الكليم ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم فيطلبون منه الشفاعة، فهذا توسل بشفاعته في الدنيا في حال حياته ويوم القيامة في العرصات. والوجه الثاني أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه كما في حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره، فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به اللهم فشفعه فيه، فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته فيه، بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه، فهذا توسل بما لم يوجد، وإنما يتوسل من يتوسل بدعائه وشفاعته إذا كان قد دعا له وشفع فيه، وأما من لم يدع له ولم يشفع فيه فكيف يكون التوسل بشفاعته أو بدعائه وهو لم يدع له ولم يشفع فيه؟ فهذه أربعة أوجه. ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء كما تقدم، فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس، فإنهم استشفعوا جميعا ولم يكن العباس وحده والذي دعا له، فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته، كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله ولا يكون بدون ذلك. فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة ولا ينازع أحد في واحد منها، لا ينازع أحد من أهل العلم في واحد منها. ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما الأصل الأول تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجو مخلوقا كما ترجو الله، ولا تخشى مخلوقا كما تخشى الله. ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل، أي سوى بالله المخلوق، وهو من الذين بربهم يعدلون. وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض. توحيد خالص نقي فيه هذا الصفاء وهذا الوضوح. يقول الشيخ رحمه الله: من سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك، يعني في المحبة، في الخشية، في الرجاء، من سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله، وهو من الذين بربهم يعدلون. وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض، ولكنه بتلك التسوية جعل مع الله إلها آخر. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى. قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه، لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه. هذا موطن دقيق. أين اتخاذهم الأنداد؟ أين ما سووه برب العالمين؟ إنهم كانوا مقرين بأن آلهتهم خلقها الله رب العالمين، بأن آلهتهم التي يعبدون هي من خلق الله رب العالمين، وأنهم خلقهم الله رب العالمين، وأن السماوات والأرض وما بينهما إنما كل ذلك خلق الله رب العالمين. فأين هو التنديد هنا؟ أين اتخاذ الأنداد؟ في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والند المساوي والنظير. فهل قالوا إن الأصنام خلقت كخلق الله؟ برأت كما برأ الله؟ فطرت كما فطر الله؟ لم يقولوا ذلك. فأين التنديد؟ يحبونهم كحب الله. هذه التسوية التي جعلتهم قد اتخذوا مع الله أندادا وأشركوا وكانوا مجرمين في المحبة. وأما ما يتعلق بالتسوية هم لم يكونوا يسوون. من قال إنهم يسوون؟ القرآن قال صريحا أنهم لم يكونوا يسوون، وأن التنديد لم يكن في أنهم يقولون إن آلهتهم وأوثانهم وأصنامهم خلقت كخلق الله وفطرت كما فطر الله وبرأت كما برأ الله. لم يكن ذلك كذلك. ففي أي شيء نددوا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند المساوي والنظير. نددوا في أي شيء؟ في الخلق. لم يكونوا يقولون ذلك. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه، لا لأنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه، كما قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، يعني لم يجعلوا ذلك كذلك، ولم يقولوا إن الشركاء الذين اتخذوهم من الأصنام والأوثان والأنداد خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. لم يتشابه الخلق عليهم، بل كانوا مقررين بأن الخلق لله رب العالمين وحده. حتى إنهم أقروا بأن هذه الأصنام التي يعبدونها والتي ينددون بتسوية محبتهم إياها بمحبتهم لرب العالمين، وربما قدموا محبتهم لأصنامهم على محبتهم لله رب العالمين، كانوا مقررين بأن هذه الأصنام إنما هي من خلق الله رب العالمين. هذا هو الشرك الذي دخل عليهم. فهذا الاستفهام استفهام إنكار بمعنى النفي، أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه، وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا هو الأصل الأول تحقيق شهادة لا إله إلا الله. تحتاج هذا العلم وهذا النظر وهذا البحث من أجل أن تكون موحدا حقا ومؤمنا صدقا. والأصل الثاني الذي بني الإسلام عليه فقد بني الإسلام على أصلين. الأصل الأول تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأصل الثاني أن نعبده سبحانه بما شرع على ألسن الرسل لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك، فلا يعبد الله إلا بما شرع. أصلان ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، على هذين الأصلين بني دين الإسلام العظيم. والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله، أمر إيجاب ولا استحباب، ونحن لا نعبد الله إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. فهذا الذي يدعو المخلوقين من الموتى والغائبين ويستغيث بهم مع أن الله تبارك وتعالى لم يأمر بذلك لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، ولم يأمر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، من فعل ذلك كان مبتدعا، مبتدعا في دين الله، مشركا برب العالمين، متبعا غير سبيل المؤمنين. ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن ذم من خالفه لأنه لا يقسم على الله بالمخلوقين، من خالفه يقول له هذا لا يجوز، يقول للذي يقسم على الله بالمخلوقين أو يسأل الله تعالى بالمخلوقين وتوسل إلى الله بالمخلوقين، هذا إذا ذم من خالفه ممن ينهاه عن ذلك وعن الوقوع في الشرك، هذا إن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا. وقد ظلم الشيخ رحمة الله عليه وجهل عليه واعتدي عليه بسبب ذلك، لأنه لما قرر ذلك هذا التقرير اعتدوا عليه فضرب وتكالبوا عليه فتكأكأوا عليه فضربوه حتى وقعت عمامته عن رأسه فديست. فلما جاء تلامذته فمنعوه وأخذوا على أيديهم، من أولئك المعتدين الظالمين أخذوا على أيديهم وأرادوا عقوبتهم، قال لهم الشيخ لا تفعلوا. قالوا كيف اعتدوا عليك؟ قد اعتدوا عليك. فقال إن كان الحق لله فالحق لله، وإن كان الحق لي فقد تركته لله، وإن كان الحق لكم فخذوه. فتركوه رحمة الله عليه. إن ما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجلا، إنما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجلا. وكتب رجل إلى بعض أهل العلم، وكان الذي كتب عنينا، يعني لا أرب له في النساء، فسمع الناس يتكلمون فأرسل إلى ذلك العالم فقال صف لي شهوة الجماع، فقال كنت على يقين من أنك عنين فقط، فالآن علمت أنك عنين وأحمق، إذ مثل ذلك لا يوصف. فما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجلا، وكل في منزلته، غير أنه من الخطأ بل من الخطيئة أن يحكم الطفل منطقه الطفلي في أعمال الرجال، لا يجوز، عيب، وينبغي أن يؤخذ على أيدي الأطفال. وإن حكم بذلك يعني مرة أخرى. من سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن ذم من خالفه يعني الذي يقسم على الله بالمخلوقين ويسأل الله بالمخلوقين إن ذم من خالفه من أهل التوحيد الذين يقولون هذا لا يجوز هذا شرك، فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتدي. وإن حكم بذلك يعني حكم بأنه ينبغي أن يعاقب وأن يذم وسعى في عقوبته، إن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله، وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين، وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه. وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم، مسألة مقررة لا خلاف فيها. ولكن إن أهل البدع كما قال الذهبي الإمام رحمة الله عليه، وانظر منذ متى قال، وأهل البدع قد ماجت بهم الدنيا من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والروافض والطرقية والقبورية وغير ذلك في زمانه، يقول وأهل البدع قد ماجت بهم الدنيا. والشافعي من قبل الذهبي، الشافعي الإمام رحمة الله عليه قال لقد بغض إلي أولئك يعني أهل البدع المسردة حتى صار أو عاد أبغض إلي من كناسة أهلي. يقول أهل البدع لما ابتدعوه وجعلوه في كلامهم ومخاطباتهم وسلوكياتهم وعباداتهم ومعاملاتهم، يقول لقد بغض إلي هؤلاء يعني أهل البدع المسجد حتى صار أبغض إلي من كناسة أهلي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز، وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب، لا يحسن إيراد شيء من فصوله هاهنا لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقات، يعني في هذا الموطن الذي نحن فيه أفرده للكلام على قواعد التوحيد ومتعلقاته، وسيأتي إيراد مختصر منه، وحررت فصوله في ضمن أوراق منفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم. وبالله التوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.